مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 48 من مجالس شرح كتاب المقنع للموفق أبي محمد بن قدامة رحمه الله، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد 18 من شهر محرم من عام 37 و400 ألف للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة، ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الموفق رحمه الله: ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة، أي في القبر. وقوله ولا يدفن فيه اثنان، هل هذا على سبيل التحريم أم على سبيل الكراهة؟ روايتان عن الإمام أحمد، والمشهور من المذهب التحريم إلا لضرورة، والرواية الثانية اختارها طائفة من أصحابه أن ذلك على سبيل الكراهة، وهذا اختيار ابن تيمية وجماعة، هذا اختيار ابن تيمية وجماعة. نعم.
ويقدم الأفضل إلى القبلة.
قال: ويقدم الأفضل إلى القبلة، هذا إذا كانوا جمعا. نعم.
وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخذ.
وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخذ، كما لو نسي فيه ما يكون ذا شأن فإن القبر ينبش، ولكن هذا أيضا على القاعدة التي سبقت، فالأصل النهي عن نبش القبر إلا لضرورة حفظا لحرمة الميت، فإذا كان ثمة ضرورة فعل ذلك، وإلا لم يصح فعله. نعم.
وإن كفن بثوب غصب أو بلع مال غيره غرم ذلك من تركته.
وقيل: إذا كفن بثوب مغصوب أو بلع مال غيره غرم ذلك من تركته، وهذه مسائل نادرة الوقوع وربما لم تقع. نعم.
وقيل: ينبش ويؤخذ الكفن ويشق جوقه فيخرج.
وكل هذا بعيد لا يصح، كل هذا بعيد لا يصح. نعم.
وإن ماتت حامل لم يشق بطنها وتسطو عليه القوابل فيخرجنه، ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيى.
نعم، وهذا باعتبار ما كان في زمنهم، وأما اليوم فأصبح هذا من العلم الذي له انضباطه في الطب. نعم.
وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها ويجعل ظهرها إلى القبلة.
نعم، ويجعل ظهرها إلى القبلة.
ويجعل. نعم.
نعم.
ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين.
نعم، هذا على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والراجح أن هذا لا يشرع، الراجح أن ذلك لا يشرع لعدم ورود الدليل به. نعم.
وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت.
عن الإمام أحمد رواية أن ذلك من البدع. نعم.
وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك.
وأي قربة، إذن بين يدينا مسألتان، مسألة القراءة على القبر، وهذه وإن ذكرها بعض الفقهاء إلا أن الذي يعتبر من جهة الدليل أن ذلك لا أصل له لعدم ورود شيء من ذلك في دليل الكتاب والسنة، وهذه المسائل مبنية على التوقيف والاقتداء، ولما لم يوقف فيها شيء من الشارع ولم يفعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا صار فعل ذلك مما لا أصل له في الدين، صار فعل ذلك مما أصل له في الدين. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، بل إن كثير من محققي أصحابه نقلوا رجوعه عن الرواية الأولى رجوعا بينا. قال: وأي قربة فعلها، أي الحي، وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. القرب التي تفعل على وجهين: إما أن تكون مما ورد النص به كالدعاء والصدقة عن الميت، فهذا بإجماع أهل العلم أن هذا مما ورد به الدليل وذلك ينفعه، كما قال كما جاء في الصحيح لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلها أجر، يعني أمه، إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. يقول: إن أمي ابتلثت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فالدعاء والصدقة ذلك ينفع الميت بأمر الله سبحانه وتعالى وقبوله. وأما ما كان من أفعال القرب الأخرى فهذا محل خلاف بين العلماء من جهة مشروعيته ومن جهة الانتفاع به، والذي عليه الجماهير أن ذلك صحيح، أن ذلك صحيح ما لم تختص القربة بفاعلها، ما لم تختص القربة بفاعلها. ومن ذلكم الحج، فإنه ورد عن الميت كما جاء في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث إليهم ولا يصلحونهم طعاما للناس.
ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث إليهم ولا يصلحونهم طعاما للناس. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في لما توفي جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما. والاجتماع على ما يسمى بالعزاء إذا مات الميت يقع على أوجه، فإما أن يكون ذلك الاجتماع بشيء من البدع التي تصاحبه، وكقراءة القصائد البدعية فيه، كالقصيدة التي ذكرها البوصيري في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصيدة فيها كثير من البدع والضلالات، وإن كان مدح الرسول عليه الصلاة والسلام والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقام محفوظ في الشريعة، وهو سيد ولد آدم وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وأخص بني آدم بالثناء هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإن الثناء الذي يقع للرسول عليه الصلاة والسلام من أمته علماء أو عامة إنما يكون بحسب معيار الشريعة، وليس المقصود الإفراط في ذلك، وأن كل من كان أصدق حبا كان أكثر إطراء، فهذا معيار لا أصل له، وهو معيار بدعي ويوجب الضلالة في الدين، وما ضلت الأمم في دينها إلا بمثل هذه الطريقة، بل هذا أساس ضلال بني آدم. فإن قوم نوح ما نهوا عن محبة الصالحين لا في حياتهم ولا بعد موتهم، ولكنه عن الغلو فيهم، نهوا عن الغلو فيهم، فلما غلوا فيهم اتخذوهم بعد ذلك، اتخذهم من اتخذهم بعد ذلك معبودين من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك في بني إسرائيل، وكذلك في الأمم الكتابية قاطبة، فإن من أخص أسباب ضلالهم هو الغلو في الدين، ولهذا بيّن الله سبحانه وتعالى الضلال في ذلك، كما ضل بنو إسرائيل في هذا كثيرا، وإن كانوا ضلوا بأسباب أخرى، لكن هذا هو أخص أسباب ضلال بني آدم في أمور الديانة والابتداع في الدين. ولذلك فإن هذه المجالس إذا قامت لا يصح أن يكون فيها شيء من البدع ولا مما نهت عنه الشريعة، فالتكلف البدعي في ذلك أو ختم القرآن فيها أو جمع الناس لختم القرآن فيها هذا كله مما لا أصل له، وهذا لا يرد عليه أن قراءة القرآن مشروعة، فإن قراءة القرآن مشروعة وهي من العبادات المطلقة في الشريعة، لكن حمل ذلك على أوجه خاصة لا بد له من دليل، ولا سيما في أمور الموتى والقبور وبين يدي الموت وبعده وما إلى ذلك، هذه أمور يجب فيها سد الذرائع وألا تكون بابا إلى الفتنة والبدع التي لا أصل لها. وبعض الناس لا يفعل ذلك، ولكن يجعلون الاجتماع ربما في شيء من المباهات أحيانا، أحيانا بعض الناس يعرض منهم، وإن كان هذا ولله الحمد ليس غالبا أو كثيرا في المسلمين، ولكن يعرض في بعض الأحوال الزيادة في جمع الناس واستقبالهم ليخرج عن الشأن المعتاد إلى قدر من الأبهة، وكأن ذلك من مجامع الأفراح وما إلى ذلك. فهذا إذا خرج عن العادة، والعادة محكمة وكل شيء له عادته، إذا خرج عن العادة المألوفة فإن ذلك يعتبر من الخطأ الذي يجب تركه، من الخطأ الذي يجب تركه، لأن الحزن وعدم الانفلات في والمبالغة في استقبال الناس ونصب الخيم لذلك، أحيانا في بعض البوادي أو بعض المناطق نصب الخيم وما إلى ذلك، هذه التكلفات لا أصل لها. وأما إذا وقع على قدر معتاد، اجتمعوا في مكان فيه كبير منهم في السن أو أخ أكبر أو أخ للميت أو ما إلى ذلك مما جرت به أحوال الناس، ولم يكن ذلك على سبيل التعبد بهذا الانتصاب، وإنما جمعا للرحم وصلتها ومن يعزي في هذا الميت من أقاربهم ويواسيهم به، فمثل هذه الحال إذا وقعت على هذا القدر من الاقتصاد فلا بأس بها إن شاء الله، ليست مما يدل الدليل على منعه. والصحابة أتى بعضهم بعضا في الوفاة وعزى بعضهم بعضا في الوفاة، فهذا إذا وقع على مثل هذه الصورة المقتصدة لا بأس به. وأما ما يصاحب هذه الأيام من طعام فهو كما أشار إليه المصنف لا يصنعه أهل الميت، ولكن لو أن بعض الأقارب منهم أو الأصدقاء أو ما إلى ذلك فعل من ذلك شيئا واجتمع عليهم من بحضرتهم من المجلس دون أن يدعو الناس إليه صح ذلك، أي أنه لا بأس به. ولكن لا ينبغي لمن يريد أن يأتي بطعام لأهل الميت، لا ينبغي له أن يدعو الناس، فإن بعض الناس يتصل بأقاربه مرة ثانية، وربما اتصل بأناس ليس لهم غرض وقد أتوا وعزوا وانتهوا، فتجد بعض الناس إذا أراد أن يأتي بطعام في الليلة الثانية ذهب يتصل بعد ما يأخذ إذن من أهل الميت، يتصل بجماعته وأقاربه وأبناء عمه بأنه غدا لابد تحضرون بعد العشاء تتعشون معنا أو ما إلى ذلك، فهذه صارت دعوة، صارت مناسبة بهذه الطريقة، فهذا لا يصح، هذا العمل ليس مشروع ولا يصح، هذا عمل لا يصح. إنما إذا أتى لهم بطعام معتدل لا تكلف فيه ولا بذخ فيه وأكله من بحضرتهم ممن كان في المجلس اجتمعوا عليه فهذا من الأمور الواسعة، وهو شبيه بأحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما أن ينصب ذلك نصبا وتكون دعوة فلان ويدعى الناس لها من الأقارب وبعض ويرتب أمرها، فهذا تحول إلى مناسبة وهذا لا يجوز، هذا لا يصح، لأن هذه الأمور كما قلنا مبنية على سد الذريعة، وقاعدة سد الذريعة قاعدة شريفة في الشريعة الإسلامية، قاعدة شريفة في الشريعة الإسلامية، وإن كان بعض الناس صار يضيق بها لأنه يتوهم أن سد الذريعة تلحق بكل مسألة وتدخل على كل مسألة، وهذا ليس على هذا الترتيب، إنما الشاهد أن الاجتماع يقع على ثلاثة أوجه، إما أن يقع مقتصدا من جهة الأمور الدنيوية ولكن فيه تكلف من جهة الأمور العبادية فهذا تصاحبه البدع، وإما أن يقع منفكا عن الأمور البدعية العبادية ولكنه قد يصاحبه بدع من وجه آخر منشأة، يعني ليست يكون الالتزام بها وجها من البدعة، يكون الالتزام وجها من البدعة أو على أقل أحواله أنه مما لا يصح في الشريعة، هذان طرفان. والثالث إذا وقع مقتصدا لا تكلف فيه ولم يقصد الانتصاب فيه والالتزام المطلق به، وهذا ما يعتاده كثير من الناس بهذا القدر من الاعتدال، فهذا أمر لا بأس به. أما أن يقال بأنه إذا مات الميت لا يأتي أحد، وهذا أحيانا يفعله بعض أبنائه أو بعض أقاربه مع من خاصته فيقول لا نريد أن أحد يأتي وهذا لا يأتينا أحد في البيت ولا يرد علينا أحد وما إلى ذلك، فهذا فيما يظهر أن فيه من التكلف ما فيه، هذا ليس من الدليل ما يدل عليه، لأن أدلة الشريعة جاءت بإجابة الناس الذين يأتون في الأصل إذا قامت الأسباب والبواعث. ولذلك لما جاء سعد رضي الله عنه قال النبي قوموا إلى سيدكم، فهذه الأمور مقدرة في الشريعة لو قدرت أمورا مضى عليها عرف الناس، فما بالك أنها معاني مشروعة، أي التعزية بالميت ومواساة المسلم في مصابه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة، ولا شك أن المجيء والدعاء والمواساة وتفقد الحال إن كانوا فقراء وتفقد الصغار واليتامى وما إلى ذلك من أقاربهم وذويهم وأصحابهم وأصدقائهم، هذا داخل في التفريج وداخل في قدر الشريعة وشرف رتبتها في أن المسلمين جسد واحد، فما بالك إذا كانوا أقارب. وقد أوصى الله بالقرابة، وقد أوصى الله سبحانه وتعالى بالجار والصاحب وما إلى ذلك، فهذه الأمور منعها لا دليل عليه لا شك، لأنها إنما تقع على مقتضى القواعد والاتفاق الشرعي الأول. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر الصحابة على ما هو من ذلك، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبني جعفر وأتاهم في بيتهم، وعاد الصحابة بعضهم بعضا في هذه الأمور، وهذا شبيه بعيادة المريض، شبيه بعيادة المريض، بل هو أبلغ في كثير من الأحوال. ولذلك منعه فيما يظهر فيه من التكلف ما فيه، وليس من الفقه أو في الفقه ما يدل عليه والله أعلم من جهة الأدلة أو من جهة النظر الفقهي، ولكن التكلف فيه هذا أيضا أي المبالغة فيه والمباهاة فيه لا تصح. ومما يشكل في هذه المجالس، وهذا يعرض أحيانا وهو بين الخطأ، إن كان ما ينصب من طعام أو خيم أو موائد أو ما إلى ذلك إن كان على مال الميت فهذا محرم، إذا كان من مال يعني من تركة الميت فهذا محرم، لأن هذا المال قد يتعلق به دين والدين مقدم على الورثة، أليس كذلك؟ وإن لم يتعلق به دين فقد تتعلق به وصية، وإن لم يتعلق به دين أو وصية فهو حق للورثة لا بد أن يكون مستطابا. ولو قدر أن الورثة كبار راشدون ففعله منهم على خلاف أمر الشريعة، أليس كذلك؟ يعني ذوي الميت من أبنائه ونحو ذلك فلا يفعلونه هم، وهم إما أن يقدروا إذا كان من مال الميت، إما أن يقدر ميراثا لهم قد اختص بهم ليس فيه دين ولا وصية، فهذا فعله منهم خلاف السنة بل قد نهي عنه. وإن تعلق به ما هو حق من ذلك الدين والوصية صار من التصرف في المال بغير عدل وبغير وجه إنصاف. نعم.
ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث إليهم ولا يصلحونه.
نعم نعم، ويستحب أن يصلح لأهل الميت، يصلح لهم بعض أقاربهم أو أصحابهم، ولا ينبغي رده، ولا ينبغي رده من ذوي الميت، ولكن لا ينبغي لمن أراد ذلك من أقاربهم أن يتكلف، وما يناسب في موائد الأفراح لا يناسب في هذه المجالس والأحوال، بل يكون طعاما معتادا ليس يعني مبالغا في نقصه بحيث يقع ناقصا، ولكن أيضا لا يتكلف فيه وكأنه في موائد أفراح. نعم.
قال فصل: ويستحب للرجال زيارة القبور، وهل تكره للنساء؟ على روايتين.
زيارة القبور للرجال مشروعة بالإجماع، وكان في الأول قد نهي عن ذلك ثم نسخ النهي، كما جاء في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن القبور فزوروها. نعم. وأما النساء فعلى روايتين، والراجح أن ذلك منهي عنها. وأقوال الفقهاء في النساء ثلاثة: منهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالإباحة. زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال للفقهاء، منهم من قال بتحريمها، ومنهم من قال بكراهتها، ومنهم من قال بإباحتها. نعم.
ويقول إذا زارها أو مر بها: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
نعم، جاء ذلك في حديث بريدة وفي حديث عائشة رضي الله عنها، حديث محمد بن قيس عن عائشة أم المؤمنين. نعم.
ويستحب تعزية أهل الميت ويكره الجلوس لها.
ويستحب تعزية أهل الميت، هذا باتفاق العلماء أن ذلك مما يستحب، باتفاق العلماء أن ذلك مما يستحب. نعم.
ويكره الجلوس لها.
نعم، قال ويكره الجلوس أي للتعزية على هذا القول، والقول الثاني أن ذلك لا بأس به. نعم.
ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك.
وكلام الإمام أحمد في الجلوس للتعزية تعدد، وحمله كثير من أصحابه على اختلاف الرواية عنه، وصار بعضهم يروي عن الإمام أحمد الكراهة وبعضهم يروي عنه الإباحة، والأظهر والله أعلم أن ذلك بحسب هذه المجالس، لأن هذه المجالس منذ قرون تقع على أوجه مختلفة، فإذا غلب فيها كما أشرنا في بعض الأحوال التي يكثر فيها البدع، يصاحب هذه المجالس ما يصاحبها، فإذا كانت هذه المجالس ترتب على قدر من السكينة المعينة ولها ترتيب، ويستأجر لها القراء، وربما قرأ في المجلس الواحد قارئان معا، هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ الآية وهذا يقرأ الآية الثانية، أو بأي طرق حصلت، فمثل هذه الطرق، أو يلتزم بتوزيع نوع من الطعام المعين فيها، وأن هذا الطعام له أثر على الميت، يختار نوع من الشراب أو نوع من الطعام، فلا شك أن كل هذه الأمور ينهى عنها، ودرجات النهي فيها تتفاوت بحسب أوجهها المختلفة. ومثله الصفة المقابلة كما قلت، إذا ابتعدت عن هذا الجانب ولكنها دخلت في مباعدة عن آثار الحزن، إلى كأنها وجه من إظهار القدرات المالية للناس. بعض الناس أحمق ترى، يعني يظن أنه يظهر إمكانياته أو شهامته الموهومة بطريقة خطأ في مثل هذه الأمور، فإذا دعا من قرب ومن بعد، وتكلف في الدعوة، وأتى يعني كما يقال بالموائد المطولة، هذا كله لا أصل له في الدين ولا يليق بحال الميت. وقد أتت الشريعة بأن الميت حياته لها شأن، ولذلك المرأة إذا توفي زوجها أمرت أن تعتد عدة مطولة 14 أشهر، فالشريعة تقدر الأمور، الحزن ليس أمرا متروكا في الشريعة، ولهذا قال في إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ما مات ابنه إبراهيم وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، وقال: هذه رحمة لما دمعت عين رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذن كلام الأئمة رحمهم الله في هذا، وما قاله بعضهم بأن هذا محدث وما إلى ذلك، فيما يظهر والله أعلم إذا وقع فيه شيء من مادة التكلف، وهذه وجدت في كثير من الناس وفي بعض الناس. أما إذا كان أمرا يراد منه السلام والقيام بما شرع الله من الصلة الأرحام وتفريج الكروبات عن المسلمين، وهذا القدر من الاقتصاد، ويدخل الإنسان وربما شرب كأسا من الماء أو فنجالا مما يقدم عادة دون تكلف في ذلك ودون نصب، بعض الناس يجيب ناس يشتغلون على القهوة وينصب ويفرش البيت واللي حول البيت ويوسع المجال ويجيب مقهوين ويجيب كذا، هذا التكلف حتى لو احتاج، قال أهل البيت مو بحال أنهم يسوون قهوة بنجيب أحد قهوة، ما يخالف، بس يصير ما في انتصاب، مو القصد أن القهوة يسويها فلان ولا فلان، لا، القصد ما هو أن الشيء إذا فعل لا يصير على سبيل إيش؟ الانتصاب والمفاخرة والمباهات، حتى لو استدعى من استدعى لعمل عمل، هذا أمر مألوف، والخدم في عند الناس من قرون طويلة، ليس أمرا أو من يستأجر لعمل طعام أو لنحو ذلك، هذا أمر معتاد في الناس منذ قرون. ولكن المقصود هنا الانتصاب المباهات، فهذه الأحوال بعض المجتمعات يخاف عليها من المباهات، وبعض المجتمعات يخاف عليها من البدع، وإن كان ولله الحمد الاعتدال والتوسط أيضا كثير وشائع في المسلمين، ليس معنى وجود الطرفين أن هذا هو الغالب على الناس، لا، الغالب على الناس الخير إن شاء الله والاعتدال في أمر الله. نعم.
ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وفي تعزيته عن كافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. وفي تعزية الكافر بمسلم: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك. وفي تعزيته عن كافر: أخلف الله عليك ولا نقص عددك.
نعم، هذه صيغة التعزية واختلاف الصيغة بين المسلم والكافر. نعم.
ويجوز البكاء على الميت وأن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به.
ويجوز البكاء على الميت، البكاء هنا مجمل، فإن أريد بالبكاء القدر الذي هو الحزن ودمع العين معه، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دمعت عيناه، كما جاء في حديث سهل بن سعد في البخاري وغيره، قال لعبد الرحمن بن عوف: هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وأما إذا كان البكاء شديدا وصراخا وفيه عويل وفيه ويل وما إلى ذلك من الكلمات التي تقارنه، فهذا داخل في النياحة إذا صاحبه الويل والثبور وما إلى ذلك مما تعبر به بعض الناس في مصابهم. وأما أصله فقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من حيث دمع العين ونحو ذلك، وهذا مراد المصنف به المعنى الذي ورد، وهذا معنى قوله: ويجوز البكاء على الميت. قال: وأن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به، هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل. نعم، وهذا أولى بالنهي من مسألة الجلوس، هذا ليس له أصل. نعم.
ولا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولا لطم الخدود وما أشبه ذلك.
نعم، ولا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولا شق الثياب ولا لطم الخدود وما أشبه ذلك، كل ذلك من أمر الجاهلية الذي نهت عنه الشريعة. نعم، والله يا شيخ أن التزمنا بالدرس قاعدة لا نحب، لأنك لو أجبتك للزم أن يطرد ذلك. ولا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثوب ولا لطم الخدود وما أشبه ذلك، لأن هذا من أمر الجاهلية. نعم، وينافي الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الزكاة. تجب الزكاة في أربعة أصناف: من المال، السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان.
بعض الفقهاء عرف الندب بأنه تعداد محاسن الميت، وهذا غير صحيح. الندب هو كلمات يندب بها الميت تدل على انقطاع الأمور بعده، فهذا يعتبر هو الندب. أما من ذكر محاسن الميت فإذا وقع بأمر معتدل فهذا لا بأس به، لا بأس به، بل إن ذلك يكون من الوفاء له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، فدل على أن ثناءهم محمود في الشريعة، ولهذا جعله الله سببا لفضله سبحانه وتعالى. ولكن الثناء المعتدل، لأنك تعرف أن الشريعة نهت عن المبالغة في المدح والثناء سواء كان لحي أو كان إيش
لميت.
أو كان لميت، فبعض الناس يبالغ في الثناء إذا أراد أن يذكر شخصا بالغ في الثناء عليه، والمبالغة في الثناء هذه تخالف ترتيب الشريعة للأمر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الثناء عليه فكيف بغيره. وعن هذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. النهي عن المدح، ولأن ذلك يفرغ الأمور عن حقائقها، وهذا المنهج النبوي في ترك الإطراء والمبالغة في الإطراء، هذا يفرغ، لأنه هذا المنهج النبوي سببه لأن الانجراف في هذا الشأن يفرغ الأمور عن معادنها الصحيحة وحقائقها الصحيحة، وتصبح أحوال الناس مبنية على أوهام، هذا يثني على هذا، وهذا يمدح هذا، وهذا يرفع هذا، وهذا يخفض هذا، وهذه طريقة لا تبني عقولا ولا تبني أمما ولا تبني كما يقال حضارات ولا تبني علوما. المبالغة والمباهات في الثناء هذا شأن، ومما عاب الله به أمر الشعراء أنه جل وعلا قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالمبالغة والهيام هذا من صفة الشعراء، لأن الشعر عند الأمم ومنهم العرب وغير العرب في الأصل أن الشعر ميزانه ومعياره الأول هو الخيال الذي فيه، الخيال الذي فيه، ولهذا كلما كان الشاعر أقوى في خياله ورسمه لهذا الخيال إلى أن يحول الخيال إلى معنى يتخاطب معه وجدان السامع وكأن هذا المعنى حقيقة، إذا وصل إلى مثل هذه الدرجة أنه يحول الخيال إلى معنى وجداني واقعي في النفس، قدر الشاعر على هذه القدرة يصبح الشاعر أكثر كفاءة شعرية، أكثر كفاءة شعرية. وعن هذا تميز الشعراء بشعرهم، تميز الشعراء بشعرهم. ثم تأتي بعد ذلك أوجه الامتياز الأخرى، ككون الشاعر صاحب حكمة مثلا، لكن ليس هذا هو معيار الشعر الأول، ليس معيار الشعر الأول أن الشعر فيه إيش حكمة أو ما إلى ذلك، كلا. الميزان الأول للشعر الذي لا يوجد إلا في الشعر هو هذا المعنى، هذا المعنى الذي يدخل في الخيال ويدخل الخيال الوهمي ويقلب ويدخل الكاذب على الصادق من التصوير، ثم يتحول إلى واقع وجداني في النفس مؤثر، بخلاف لو قلته أنت مباشرة ففرضت هذا الخيال لربما ضحك بك الذي أمامك، لأنك تتكلم بطريقة خيالية غير مقبولة. لكن الشاعر لا يستطيع أنه إذا كان شاعرا بالفعل، وقد أوتي ملكة الشعر إن صحت العبارة أو موهبة الشعر، يستطيع أن يأتي بهذا المعنى الوجداني، أو يصور الواقع ليس الخيال، ولكنه إذا صور الواقع استدعى الوجدان لصورة الواقع الذي عاشه، مع أنه قد يكون واقعا بسيطا لكنه يستدعي وجدان السامع له، وكأن السامع يعيش مع الشاعر أو مع هذا الواقع الذي رسمه الشاعر. فهذا هو الخيال. المقصود هنا أن الإسلام لما جاء مع قوة الشعر عند العرب، مع قوة الشعر عند العرب بالواقع لم يندب الناس إلى الشعر، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام أقر أمر الشعراء في الجملة، ولكنها هم عما ليس لهم أو ما ينافي مبادئ الشريعة فيه. لكنك لا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل في القرآن أو في هدي الرسول ندب الناس إلى الشعر أو حث الناس على النظر في أحوال مثل ما ندبوا إلى العلم وندبوا إلى العمل، فهذه أمور ندبت الشريعة لها وحثت عليها كثيرا، العلم والعمل والخلق وكف الأذى وبذل المعروف وإعانة الناس وتفريج الكروبات، الشريعة ندبت لهذه المعاني أليس كذلك؟ وأجل ما ندبت إليه الشريعة بعد الفرائض العلم. لكنك لا ترى أن الشريعة حثت على الشعر، وهذا ليس ضربا للشعر بالشريعة، لكن لأن الشريعة فيها من الحقائق، ولأن الدين يراد منه تحقيق معاني، ويأتي الشعر تبعا، ومن جهة ثانية من السبب أن الشعر يأتي ملكة في الإنسان، ليس هو مما يكتسب، فلو دعي الناس إليه أو ميز الشعراء بأمر أيضا لا تفارقت الأحوال ويتكلف الناس الشعر وهم ليسوا شعراء، ولكن بقي الأمر على هذا. واستحسن النبي من الشعر ما استحسن كما نعرف، ومن شعر حسان بن ثابت، وكان له في قصائده مع قريش ما كان من الفضل والخير، لكن بقي في الشعر بقية، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يصح من غير وجه: لأن يمتلئ جوف أحدكم شعرا طيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا لئلا يكون الشعر كما كانت عادة العرب خير ما يحفظون الشعر، وقد نزل خير الكلام وهو كلام الله، وسمعوا خير الهدي وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الإطراء للأموات هذا يأتي على نفس الموقع السابق. بعض الناس يظن أن الذي لا يمدح الحي يقول لأنه ما تؤمن عليه الفتنة، أو إذا كان في وجهه قال لا تمدحه في إيش وجهه. فإذا مات بعض الناس إما أنه ينبش مساوئ الأموات، وقد يكون بعضها ليس من المساوئ ولكن بفهمه أو زعمه أو أسانيده الباطلة القاصرة التي بلغته يتكلم في أموات من المسلمين، والبعض الآخر ربما بالغ، ولا سيما في من له خاصة عنده من قريب أو شيخ أو غير ذلك، وصار يطريه إطراء، وهذا كله منهي عنه. ولو مات قد أمنت عليه الفتنة لكنها لم تؤمن عليك أنت، لم تؤمن على إيش؟ ما أمنت على الأحياء، والأموات وإن ماتوا رحمهم الله، لكن المسلم إذا مات يرجى له الخير ويذكر تذكر محاسنه باقتصاد، لأن الأمة الإسلامية والمسلمون أو المسلمين بعامة إذا تعلموا الاقتصاد في القول والاعتدال فيه، والمقصود من الاعتدال ليس هو عدم ذكر الحقائق، لا، الحقائق تقال كما يقال ويملأ بها الفم في قولها، لأنه أيضا العكس مضر بالأمم. العكس ما هو؟ العكس أنه يختزل أصحاب الامتياز من أصحاب العلم وأصحاب الخبرات وأصحاب الكفاءات وعدم ذكرهم، وبعض الناس إذا ذكروا بوجه من امتيازهم ضاقت نفسه أو قال ولكن عنده مشكلة كذا أو عنده مشكلة كذا، فبعض الناس لا تلين نفسه بمثل هذه الأمور، فهذا أيضا خطأ، هذا خطأ. الله سبحانه وتعالى ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بأوصاف مؤثرة في الاقتداء، ليست ثناءات فارغة، يعني أوصاف مؤثرة يعني قابل للاقتداء: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أوصاف مؤثرة: التائبون، العابدون، السائحون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، أوصاف أهل الإيمان وأوصاف القرآن. ولذلك أسماء القرآن تجدونها أسماء مؤثرة في الدلالة: المسلم والمؤمن والقانت والصادق والصابر والصائم والخاشع وما إلى ذلك، هذه الأوصاف محل الاقتداء. أما الأوصاف الرقمية ما لها قيمة، المجالدة على أن يكون فلان هو رقم واحد عند الناس وفلان هو رقم اثنين، لا فلان قبل فلان، هذه بعض الناس ما يقول بلسان مقالة لكنها مع الأسف تشيع بلسان الحال. الخفض والرفع كلاهما، الخفض والرفع كلاهما ليس اعتدالا، لأن هذا ينافي أولا تأديب الشريعة للمسلمين، وينافي الاعتدال وينافي العقل والحكمة، وينافي العقل والحكمة، ولهذا التكلف لا يصح. وكما قلت لكم هو صنعة الشعراء، وكانت العرب لا تستحسنه من الخطباء ولا تستحسنه في نثر الكلام وقول الكلام، ولكن ما تجدونه في كلام العرب في جاهليتها إلا في شعر الشعراء، لأنهم قد عرفوا معيار الشعر وميزان الشعر، وأن الشعر قائم على الخيال في التصوير والمبالغة في ذلك. نعم. نقف على كتاب الزكاة الشيخ قبل نؤذن الآن. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.